الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. نعم، الأصل الرابع بعد الأصل الأول العلم، والثاني العمل، والثالث الدعوة، الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. ومن لا سلفية له ولا سنية ولا اتباع لمنهج السلف فلا قدر له ولا قيمة، وإن كان من أفقه الناس وإن كان من أحفظ الناس، فإن السلف قالوا: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، بصيرة، يعني فرقان، فلان محدث الزمان، فلان فقيه الزمان، فلان سبويه العصر، فلان هل هو على منهج السلف، هل هو على منهج السنة والجماعة أم لا، أم لا؟ إن لم يكن على منهج السنة والجماعة فإن علمه هذا لا يزيده إلى مؤاخذة، لأن مؤاخذة العالم بخلاف مؤاخذة الجاهل، مؤاخذة العالم بخلاف مؤاخذة الجاهل. ولهذا نقول السلفية أولا، السلفية قبل الحديث، السلفية قبل الفقه، السلفية قبل اللغة، السلفية قبل أصول الفقه. كن سلفيا أولا ثم أطلب من العلم ما يفتح الله عز وجل به عليك. محمد زاهد الكوثري، محمد زاهد الكوثري من أعلم الناس في هذا العصر بالحديث، إن لم يزد في علم الحديث عن الألباني وشاكر المعلمي فلا يقل. وقد اعترف العلامة الألباني رحمة الله عليه بكثرة علمي في الحديث، ومع ذلك فهو جهمي العصر، يقول هذا بشر المريسي، هذا جهم العصر. وقد رد على علماء السنة، ورد الشيخ عبد الرحمن المعلم عليه في كتاب التنكيل رد المتيعا، لكن كان من أعلى من عبد الفتاح غدة تلميذه، أيضا من أعلى من الناس بالحديث، لكن أين السنة؟ أين السنة؟ الحويني على علم بالحديث، لكن هل علمه أسلم إلى اتباع منهج السلف؟ الحويني حينما يحكم لحماس بأن حركة سنية، أي سنية عند حماس؟ وهم من الإخوان المسلمين، وهم الذين يبايعون على بيعة حسن البنا، وهم الذين يستعينون بالشيعة ويثنون عليها، وهم أي سنية عندهم؟ في المقابل المداخلة مبتدعة. من المداخلة؟ طبعا اللي هم أهل السنة والجماعة، ما في شيء اسمه مداخلة. طيب يا شيخ أبو إسحاق، علامة حكمت الأحماس بالسنة وحكمت على المداخلة بدعة، أي بدعة عند المداخلة وأي سنة عند حماس؟ سؤال، أنا طالبة صغير، انت ابو اسحاق امام وانا طويلب، بسال سؤال: اي سنه عند حماس جعلتها سنيه؟ اذا على اصول السنه لا نقول هذا سني الا اذا اجتمعت فيه خصال السنه كله. الامام البربهاري قال: ولا يكون الرجل من اهل السنه الا اذا اجتمع فيه خصال السنه كله. كذلك الفرقه الطائفه لا تكون من اهل السنه الا اذا اجتمع فيها خصال السنه كله. فهل حماس، سؤال، هل حماس اجتمع فيها أصول السنة كلها؟ الجواب لا. طيب ما الذي عند المداخلة بعد أنهم يسبون العلماء؟ خلاص احنا شبعنا من هذه. ما الذي عندهم بقى؟ خالفوا في القدر، خالفوا في كذا، إخوانيون يستنون عليه البدع، يستعنون بالشيعة، يطعنون في العلماء الكبار. ما الذي عندهم يعني؟ ما الذي عندهم أصلا حتى تجعل هؤلاء السنة؟ مع أن الحويني انتقد حماس انتقادا قويا جدا في الماضي، وفي مسألة الاستعانة بالشيعة، وقال لا، ده عقيدة، والعقيدة خط أحمر، قال كده الحويني، العقيدة خط أحمر، ورد على حماس بنفس الذي نقول نحن، رد الحويني من قبل. يعني لا تقول الحويني يمكن يجهل، يمكن كذا، لا أبدا. طب لماذا غيرت يا حويني؟ هل هذا علم الحديث الذي تعلمته؟ حينما يشرح الحويني حديث حذيفة بن اليمان: فإذا لم يكن له جماعة والإمام، يقول مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا لا جماعة ولا إمام. يعني ولا إمام شرعي في العالم الإسلامي، لا جماعة ولا إمام. إذن نحن بلا جماعة. إذن هؤلاء الحكام نخرج عليهم. إذن هؤلاء الحكام كفار، لازم هذا كل هذا الأمر. فأي سنة، فأي سنة هذا؟ حينما يقف هو ومن معه مع الإخوان أيام الانتخابات وينصرهم نصرا مؤزرا، فأي سنية؟ يبقى إذن يا إخواني قبل العناية بالحديث وقبل العناية بكذا وكذا إلى آخره، لابد أن ننظر إلى السنة، لا نستهين بهذا، لا نستهين. وبعدين ينبغي على طالب العلم وعلى مريد النجاة إذا وصله العلم أن يأخذ، أن يقول سمعنا وأطعنا. يعني ممكن أنا بحب شيخ مهما أسمع فيه لا أستجيب وأبرر وأعلل، بينما أنا أنتقد غيره بأقل من هذا. تمام، أنتقد يعني مثلا الناس تقول إيه، أنتم تشتمون في المشايخ وأنتم بتشتموا بإسحاق. ما في أحد يشتم إسحاق، ما في، قبح الله من يشتم بإسحاق، أبوك أو أمك. لكن أن يقال هذا أخطأ وهذا ابتدع وهذا كذا، هذا ألفاظ شرعية ما بشتم هذه. لكن تعال بقى لإسحاق ماذا يقول في المداخلة، ملطيش، دول ملطيش مش عارف، يقول في علي جمعة علي كفتة. طيب يعني لو انت بتقول مثلا، طب انتقده. احنا كم رددنا على على علي جمعة؟ مرة قلنا علي كفتة، ايه علي كفتة هذه، ايه علي كفتة هذه. كان يقول في القرضاوي اجتمع فيه جربان، جرب الازهر وجرب الاخوة، ثم صار في احضان القرضاوي بعدما سافر الى قطر، وصلى على القرضاوي وزار القرضاوي. ما الذي تغير في القرضاوي يوم ان انتقد ابو اسحاق؟ ما الذي تغير فيه حتى بعد ذلك يعزي فيه ابو اسحاق وينزله على الموقع عندهم هذه التعزيه؟ ما الذي تغير؟ فهذا دين يا اخواني، غير انت كمان. اذا كان ابو اسحاق غير الى باطل، غير انت الى حق بقى، ارجع في كلامك عن هذا الرجل وغيره وغيره وغيره. ممكن الإنسان يحب شخصه ودافع عنه لأنه لا يعلم أخطاءه، لكن السؤال متى ما علمت أخطاءه؟ يا أخواني صالح حال الشيخ هذا من مشايخنا، تمام؟ وإحنا بنتكلم في قضية الحكم. أحمد قال إيه؟ قال في أخ باعت كلام لصالح حال الشيخ، صح ولا ما صح؟ ولا مو صح؟ طيب قبل ما يقرأ الكلام ماذا قلت أنا؟ وده من مشايخي، مشايخي صالح حال الشيخ مشايخي، ماذا قلت أنا؟ غلط، هذا كلام غلط، كلام صالح على الشيخ في كتاب التوحيد غلط غلط. طيب خلاص، يبقى الإنسان ما تعصب، بل الإنسان متى ما ظهر الحق يقول سمعنا وأطعنا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما.
يعني احنا اخواني هنعيش تجارب، يعني ها اقرأ لكم الجهاز دلوقتي، ياسر برهامي عبد المنعم شحات كله دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول حماس اخطأت وحماس كذا، وياسر برهامي يقول هي حماس استشارت من الدول الاسلامية عشان عايزة الدول الاسلامية دلوقتي تقف بجوارها، حماس فعلت وفعلت. يعني كان في ايه؟ كان بيجي لهم طعام قليل الان منعوه، كان بيجي لهم مش عارف ايه الان منعوه. 7 اكتوبر مدحها ياسر برهامي، مين اللي ذم 7 اكتوبر؟ هشام البيلي ذم 7 اكتوبر، ذم 7 اكتوبر تمام. ياسر برهامي عبد المنعم شحات اسكندريه مدح 7 اكتوبر. النهارده ياسر برهامي النهارده اليوم نازل، طبعا يمكن الكلام ده من امس او اول امس، النهارده اليوم نازل ذم 7 اكتوبر. لكن احنا نقعد بقى اخواني نتلون في دين الله؟ طيب تقول بقى دلوقتي هشام صح؟ تقول دلوقتي بقى جزاه الله خيرا؟ يعني انت الان، انا حتى بقرأ الاخوة كلامه بقول لهم هذا هشام برهامي ده كأنك بتقرأ له. هذا نفسه اللي احنا بنقوله اصلا يا اخوان، اللي احنا بنقوله اهو. عايز تسمع ياسر برهامي وتفرق بينه وبين كلام هشام؟ هذا كلام ياسر برهامي، خد عندك، هذا ياسر برهامي. أهل غزة قرروا الدخول في الحرب منفردين، وكان لابد أن يكونوا مشاورين للدول المسلمة التي من ممكن أن تعاون باستثناء إيران. طب أنت قلت كده يوم 7 أكتوبر؟ ده أنت فرقت بين 7 أكتوبر ومن حصر نصر الله 2006، إن حصر نصر الله ضرب صاروخين كده واغتررنا بهم، إنما لا دول لا، ده الرشقة الواحدة مش عارفة 200 صاروخ ولا إيه. الآن يسوع إبراهيم يقول الخضر عليه السلام خرق السفينة، ما قالش الموسى تعالى أنا وأنت ويوشع نعمل جيش مع شوية المساكين دول ونواجه الملك الظالم ونحربه ونغرقه عشان ما ياخدش السفينة. ليه ما عملش كده؟ لأنه غير قادر. طب ما هشام البيه اللي بيقول حماس جادة غير شرع، ليه؟ لا رأي ولا قدرة. قاموا الدنيا عليه، مين من حاربنا في جاهل بالسنن مدارس الإسكندرية كلها؟ ليه حماس؟ فين شرط الجهاد يا حماس؟ لا رأي ولا قدر. النهارده اهو بيقول ايه؟ مفيش قدر. اكن احنا اخواني بالله عليكم، كل واحد يحب له شيخ نايم جنبه وخلاص مهما يقال. طب هو قال شيء وضده، الحويني قال شيء وضده، حسان قال شيء وضده، يبقى ده مش شيخ، مش شيخ علم. هذا ده تناقض، ده غير أمناء. كيف نأمنهم على دين الله عز وجل؟ سبحان الله العظيم. بقولك لما بالنسبة لموضوع 7 أكتوبر نفسه، يعني أنت متحاصر بقالك 17 سنة، بيقول لحماس بقى أنت متحاصر بقالك 17 سنة والأكل اللي بتدخل لك قليل، تقوم تخلي ما فيش أكل خالص، المرافق ما كانتش كويس، تخلوهم يخربوا البيوت خالص. بالله عليك، مش ده اللي احنا بنقوله كل يوم؟ وانتقد والمدخلي والعميل ده مطلعين له صورة على علم اليهود، انا بقيت يهودي وبقيت كافر وبقيت كذا عشان بقوله الكلمتين دول. طب ياسر البرهامي كان يؤيد ويشجع، طب اليوم يتراجع. نعم بس اسكت انت، مش قضية 7 اكتوبر، ما قضية 48؟ طب ما احنا من 48 موجودين ضعاف، بناكل ونشرب، بناكل ونشرب ونتعلم ونعمل. كون امتك رب على التوحيد، رب على التوحيد، عمل مستوناته وعايش. طب النهارده جرفه يا احمد ياسين، عمل ايه احمد ياسين؟ بيقول ما بنكرهش اليهود، لا نكره اليهود. احمد ياسين يقول لا نكره اليهود. ايه مالها الصهيونية؟ اسكت يا ابن الله يصلحك، اسكت اسكت الله ينفعك انت. ايه الصهيونية؟ بقول لك الصهيونية حاجه واليهودية حاجه. عايزين نبدا مش من قبل من صفر بعد، عايزين نبدا من قناه السويس قبل ما يحفروا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام، فمن الجماعات.
ولاد احنا بنقول للأخ ده بقول له عايز ترجع سبعة قبل 7 أكتوبر ولا كده؟ كده أحسن قبل 7 أكتوبر؟ قال كده أحسن. قلت له طيب، قلت له طيب أمال ليه أنت عايز توقف الأحسن؟ ليه عايز توقف؟ خليك في عزيتك بقى، ما أنت طالب إيقاف إطلاق النار، أنت دي عزة وده انتصار، فلماذا تطالب بإيقاف الانتصار؟ ولماذا تطالب بإيقاف العزة؟ ولماذا تطالب بإيقاف الشيء كويس؟ هو أنا يا أخوانا في عاقل يقول الكلام ده؟ يعني كده كويس. طب كده كويس، بلاش أنت ما أنتش عارف حاجة، تعال حماس اللي هي صاحبة القضية، لماذا حماس تطالب بإيقاف النار إذا كان ده انتصار؟ في عاقل يطالب بإيقاف الانتصار؟ أنا منتصر أقف، أنا منتصر أقف. سيبك من متعصب لحماس، سيبك من متعصب، أنا بكلم حماس. أنا اسكت بس يا سيدي، خلينا نتكلم. أنا حماس، أنا بكلم حماس. اسكت أنت، لا أنت عارف، لا أنت في العير ولا في النفير، خلينا نتكلم حماس. حماس الآن بتروح المنتصر، حماس راحت لإيران بعد في أثناء المرحلة الأولى من الإيقاف تبارك لها الانتصار. إحنا وأنتم انتصرنا. طب كلام جميل، لماذا تطالبون بمرحلة تانية وتالتة؟ ولماذا تقبلوا مرحلة أولى وأنتم منتصرون؟ في عاقل في الدنيا يوقف الانتصار ويوقف الشهادة في سبيل الله؟ إيه ما تقولوا زي حازم شومان كان بيقول شكرا نتنياهو، قدم لنا 2000 طفل، كان لسه في الأول، 2000 طفل هيبقوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شكرا نتنياهو، عندنا 2000 طفل هيبقوا معه. طب ما يبقى شكرا نتنياهو أكتر ويبقوا 5000 طفل، 10000 طفل دلوقتي، مش أقل من 20000 طفل. يبقى شكرا وشكرا وشكرا. فلماذا توقفون نتنياهو عن ادخال اهل غزة الجنة؟ اسكت يا ولد، تعرف حاجة؟ ولماذا نوقف الانتصار والشهادة في سبيل الله؟ ليه احنا بنوقف هذا الانتصار؟ ليه انا اما منهزم ضعيف فيا جماعة ارفعوا عني، ولا منتصر قوي فيا جماعة دكوا وصلوا الانتصار عشان نخلص على غزة خالص، يكون دي ختم الانتصار. احنا منتصرين صراحة الوقت 90%، لان غزة اتدمر منها 90%، فاحنا منتصرين 90%. فان شاء الله اما نخلص على غزة خالص، خلاص خالص، لا اكل ولا شرب ولا مية ولا حياة ولا اي حاجة خالص، حينئذ هنقول الحمد لله انتصرنا الانتصار، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ضحكوا عليهم الاخوان بيلعبوا برأس امثال هؤلاء الكرة، بيلعبوا بهم الكرة. انت منتصر في شيء على وجه الارض اسمه انتصار ووقفه؟ لا يمكن. فاذا كان ده كويس 7 اكتوبر، قبل سبعة اكتوبر الوقت احسن منه، اسيب الاحسن. اذا كان انتصار وانا كنت مهزوم، اسيب الاحسن. اذا كان اللي انا بعمله صح ما وقفش الصح، اواصل على طول، ما اقولش يا ويا ويا. طب ولماذا يندم بعض قادة حماس ويقول لو عرفنا ان هذا اللي يحصل لما فعلنا هذا الامر؟ طب على ما تندم طيب يبقى اذا يا اخواني بارك الله فيكم، احنا مش هنعيش بقى مع حماس مرة ومع الشيخ حويني مرة، وكل واحد يطلع يقول كلام اليوم بعد فترة يقول كلام بخلافه. احنا عاوزين العالم ده هو ايه؟ كما قلنا العالم يعلم الامة، العالم يعلم في الفتن. ادوني يا اخواني، اعطوني يا اخواني بارك فيكم، ما الذي تناقض فيه ابن باز؟ ابن باز ميت 90 سنة، ما الذي تناقض فيه؟ قال مرة كده ثم رجع وندم. ما الذي ورط فيه ابن باز امته؟ ما الذي ورط فيه الالباني امته؟ ما الذي ورط فيه العثماني امته؟ فين قبل وبعد عند المشايخ دول؟ ما فيش قبل وبعد اللي عنده، اللي عند هؤلاء، انما قبل وبعد عند كبار العلماء لا. ليه؟ لانهم يبنون علمهم على اصول. مسائل بقى الاجتهاد، نزول على رجبتين اليدين، دي ممكن يبقى فيها قبل وبعد، بس مش قبل وبعد تناقض. ليه؟ انا كنت بعتمد على حديث وبنى ضعفه فرجعت عنه، انما اجي في اصول الامه واغير؟ ادى ياسر برامي بالامس يمدح يوم 7 اكتوبر، ودلوقتي لما شاف الدمار صار يتكلم ويقول بانني اقول بينتقد حماس كما ينتقدوها المداخل. انت بقيت مدخلي ولا ايه؟ ما هو ده كلام المدخل، ده كلام المتصهين دول، الجماعه المتصهينين دول. مساله ان حماس ديت دمرت امتها ده كلام المتصهينون، دول صهينه العرب. فاذا العالم بحق اللي بيتكلم بعلم لا يراده. احمد بن حنبل ضرب في سجون المامون وتعرض، واحمد نصر خزاعي قتل وذبح، وابن مشكوه اتخلع له ادراسه، لكن ما ندموا ولا يقال اودوا بايديهم الى التهلكه ابدا، لحفاظ على دين امه. وراحت الدوله العباسيه وبقيت الامامه السلفيه، احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه، احمد بن نصر الخزاعي الذي جاد بنفسه في سبيل الله، وهكذا محمد بن نوح وغير ذلك منها. ابن تيميه اتسجن 7 مرات لكن ثابت، يقول ماذا عسى ان يصنع ده بي؟ ان جناتي معي في صدري حيثما رحت، ان قتلي شهاده، وان نفي سياحه، وان سجني خلوه. امام ثابت. فين تناقض ابن تيميه؟ فين تناقض احمد بن حنبل؟ فين تناقض هؤلاء؟ فينبغي ان لطالب العلم الذي يريد النجاه ان يكون عابد له، ليس بعابد لشيخ ولا متبع لشيخ. احمد بن حنبل يؤخذ من قوله ورد، مالك يؤخذ من قوله ورد، كل هؤلاء. فكيف بمن بامثال هؤلاء؟ لازم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الأونة الأخيرة كلاما ينابت العقيدة ويبعدها عن ساحة الاهتمام. فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول: ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت. وهذا من المصائب والطامات، ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من منزلة كبرى في الشرع. فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى، ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه، كما قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم قوله كما حكى الله عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله، منها 13 سنة في مكة، 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه، وباقي
يحارب الشرك بالحجة والبيان. ما يحارب الشرك هذا بالسيف. النبي لم يرفع سيفا في العهد المكي 13 سنة. ليه؟ لأنه ضعيف. هذا وهو النبي ومعه الصحابة لم يكسر صنم. ليه؟ هذا ضعيف. طب 13 سنة دي هي محدودة وهكذا، يعني بعد 13 لما يجوش كان ممكن يبقى 23. طول ما هو ضعيف لا يقاتل، لان ما في جهاد الا بقدر. الدليل على ذلك عشرات الانبياء ماتوا ولم يجاهدوا وهم يؤذون لانهم ضعاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قوا في العهد المدني جاه، لكن في غيره ما جاهدش. مش كل نبي جاه، ليس كل نبي جاه، عشرات الانبياء، بل قل الانبياء معلومة هو الأنبياء الذين جاهدوا بالسيف أقل من الأنبياء الذين لم يجاهدوا بالسيف. عشرات الأنبياء ماتوا ولم يقاتلوا. ما الذي يضرنا لو لم يتحقق فينا شرط الجهاد؟ ما الذي يضرنا لو متنا بلا جهاد سيف وسنان، لكن بنجاهد الحجة البيان ونربي أمتنا على التوحيد ونموت على التوحيد الذي جاءت به الرسل أول ما جاءت وبعثت به وأنزلت به الكتب. الله اعطيني دليلا أن الله كلفك بالجهاد مع الضعف. ما في وأنت ضعيف لا تقع الجهاد. الله أذن لك، شوف، بالتصالح، أذن لك بالهجرة في مؤتة. الصحابة انسحبوا ولا قتلوا ودخلوا وأقحموا؟ يبقى إذا كانوا جبناء ولا إيه؟ حاشاهم. طب ليه انسحبوا؟ لا يقوون على مواجهة هؤلاء لما وجدوا القوة انسح. وكان انسحبوا ماذا؟ أنتم الكرار للفرق. بل إن النبي قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، اللي هو خالد. طب كان الفتح في موت تقدم وكسب أراضي ولا كان رجوع؟ طب في صلح الحديبية لما منع النبي والصحابة على أبواب مكة في الحديبية بينهم وبين مكة ما هي إلا أميال قليلة، ورجع ولم يعتبر، أنزلت عليهم سورة إيه؟ إن فتحنا لك الفاتح. كيف فتح بقى؟ ها؟ يبقى إذن إذا لو أنا ضعيف عسكريا وربي أمتي على التوحيد وربي أمتي على السخامة حتى نقوى، لعلنا نقوى غدا، لعلنا نقوى بعد 10 سنين، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة. أنا من 98 يبقى 98 يبقى 200 سنة. مصر هذه، مصرون هذه بقيت تحت حكم الدولة بني عبيد بن القداح 200 سنة والصحابة يسبون على منابر مصر، وكانت الدولة تقول كده: من شتم وسب، يعني الصحابة، فله دينار وإرباب. 200 سنة والصحابة يسبون على هذه المنابر. ثم ماذا؟ ثم جاء صلاح الدين وحارب هؤلاء وعادت مصر إلى ما كانت عليه. فقد يبعث الله عز وجل من يحرر وكذا، لكن لا نتنازل عن ديننا ولا نخاطر بأمتنا. يبقى في موت انسحبنا وكان فتح، في الحديبية رجعنا وكان فتح. افهموا انه من الفتح انسحاب، من الفتح ليه؟ حاجتين، اتنين، واحد حافظت على الجماعة المسلمة ودماء المسلمين، اتنين ربيت على الدعوة. ولهذا الفتح في الحديبية فتح دعوي، في السنتين اللي عدهم من 6 إلى 8 دخل في ديننا أضعاف ما دخل، يبقى كان فتح ايه؟ دعوي. فتح دعوي أن ربي أمتي. يا أبا عبيدة جيب، يا أبا عبيدة ربي أمتي غزة على التوحيد، يا أبا عبيدة علمهم كذا كذا، علم ربي وتربى أنت بهم وأعد القوة حتى إذا صارت قوة تستطيع أن تواجه هؤلاء حارب كما فعل النبي وكما فعل الأنبياء. موسى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، عيسى في آخر الزمان، عيسى هو نبي ومعه خلاصة المؤمنين، لما خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، روحوا الطور ابعدوا فإنه قد خرج عباد لي لا يدل لأحد بخطره، يعني لا قبل لأحد يقتله. طب غزة دلوقتي لها قبل تقاتل؟ لا. وبعدين احنا دايما نفصل بين غزة وحماس، هي حماس رجعت لغزة؟ هي حماس رجعت للناس؟ حماس عملتها من نفسه، لا الدولة ولا الشعبة ولا لرئيسها، حماس ما رجعتش مع حاجة خالص، حماس رجعت لإيران. يعني أهل غزة المساكين دول بقولك احنا الشهداء، سمعت انت مقطع كده؟ نحن الشهادة ونحن ما بقولك الحقونا أدركونا، عايزين ناكل عايزين نشرب عايزين نعيش زي أي حد أدنى من أي حد، حتى عايزين حياة، عاوزين عراء آمن، أنام في الشارع بس ما ينزلش عليا قنابل، مش بقول أنام في بيتي. شوف احنا النهاردة أقسم بالله الإنسان يمكن ما يأكل أكلة ولا يأتي ينام على سرير مريح إلا وتذكر هؤلاء. الناس دي كيف تنام؟ كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ كيف تقضي حاجتها؟ كيف تقضي حاجتها؟ أطفال إلى عائلة، كل عائلة اختصرت إلى إيه؟ اللي مات أخوه، اللي مات أبوه، اللي مات ابنه، اللي مات في أطفال بلا آباء وأمهات. ونقول انتصرنا، طب خلاص واصل، ما أنت في النفق، لا تنزع عليك طائرات وصواريخ وتركت الشعب يبيد و... فإذا عيسى الله قال له إيه؟ وشوف العجب بقى، الله قال أن حرز عبادي إلى الطور فإنه قد خرج وحرز العباد. طب الله عز وجل شاء ماذا؟ أرسل على يأجوج ومأجوج ما أفناه بلا لقاء رجل. ألا يمكن أن الله عز وجل يأمر عيسى بالجهاد ويفنيهم برضه؟ إذا هو الله أفناهم بلا عيسى، يبقى الله عز وجل غير قادر يفنيهم مع عيسى؟ لكن دي تقرير أحكام، أحكام أنه مع الضعف لا تواجه. نعم، حرز عبادي إلى الطور فإنه قد خرج عباده لي لا دن لأحد بقدره. ويقول فضيلة العلامة الشيخ الإمام ياسر البرهاني إنه عيسى موسى ما قالش تعالى يا خضر ونجيب شوية مساكين دول ونقابل الملك ونعمل فيه، ده أنت بتعرف تكلمه، يعني أنت عرفت في حاجة اسمها ضعف أهو، ما كنت بتمدح في الأول إيه؟ لماذا مدحت أولا؟ نعم، وده فقه خنوع وخضوع وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها وفي بيان الأحكام الشرعية، كل هذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة، وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة ولو كان مرتكبا للكبائر. فإن أصحاب الكبائر،
فإن صاحبها من الجنة لا محالة، الجنة إما ابتداء وإما ماذا؟ وإما انتهاء، فلا يخلد صاحب التوحيد في النار. لكن هل يعصم من النار ما يدخله أصلا؟ نقول إن كان ما عند كبائر ولا عند كذا فيدخل الجنة ابتداء، لكن لو عنده معاصي وكبائر ومات مصرا عليها يكون تحت المشيئة، فإن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. نعم.
فإن أصحاب الكبائر إلى الله إن شاء الله تعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم فهي وأيم الله النجاة والعصمة.
وأيم الله،
فهو أيم الله النجاة والعصمة.
ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من لقينا يشفي شيئا دخل الجنة، فإن هذا مع الأحاديث الأخرى بشرط اجتناب ماذا؟ الكبائر. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لم تشرك بي شيئا لأتيتها بقرابها مغفرة، هذا إذا شاء الله، فقد يغفر الله له مع الخطايا، لحسن التوحيد العظيم وقد يعذبه. فلا بد من جمع الأدلة بعضها مع بعض. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال: ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة.
حمل الريشة.
ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال. وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فضائله أنه يمنع من الخلود في النار إذ كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أيضا حصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إذا حققه. ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومنها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي كملت هذه الأمور. ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن سعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به.
نعم، هذا أعظم موضوع نصححه للناس، التوحيد والاتباع، معنى شهادة لا إله إلا الله ومعنى شهادة محمد رسول الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن الدين مبناه على قاعدة الدين مبناها على أمرين: الأمر الأول ألا يعبد إلا الله، والأمر الثاني ألا يعبد إلا بما شرع. نعم.
وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول لما هذا الاهتمام بالتوحيد، ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم، فالمسلمون يقتلون يمينا وشمالا ونحن ندعو إلى
المسلمين يقتلون والجهال ومسألة التوحيد خلها كذا. ولهذا ما فيش مشكلة، حسن نصر الله السيد الشهيد والحسين إخوان الصدق دي حماه، وبشار الأسد جند الشام ما شاء الله عليه. ها، أهم حاجة إن إحنا بنقاتل يهود. أما هتحاسب مش بقى على عقيدة، أنا بقاتل يهود برضو ينفع تحاسبني على عقيدة برضو؟ ده الحرب حرب إسلام وكفر يا أخي. يا أخي حماس مهما كانت بتقاتل يهود، فمش مشكلة، مرفوع عنها الحجاب. حسن نصر الله الكافر اللي بيطعن بيتهم عائشة بالزنا السيد الشهيد، والحوثيون الذين يتهمون عائشة بالزنا ويصفون الصحابة إخوان الصدق، إخوان الصدق. وبشار الأسد النصيري الكافر اللي يداه متلطختان بدماء المسلمين، بقى بشار دلوقتي كويس؟ طب أنت رددت على السنوار يا اللي أنت بتدافع عن حماس، لما السنوار يقول إنه حسن صلى جند وبشار جند الشام والحوثيون جند اليمن وجند العراق هناك الشيعة، هل ربطتم؟ هذا ما يقلق مضاجعكم، مش مشكلة، مش مشكلة. احنا نثني على مكفرة الصحابة، مش مشكلة. احنا نثني على من لم يؤمن، لمن لم يعتقد بالقرآن الذي نقرأ. هل نصرتكم إيران؟ خذلتكم وأودت بكم؟ كتب إيران بتقول إيه؟ هي إيران عايزة قدس؟ ارجع لكتب الإيران، ارجع لكتب إيران ماذا تقول في كتبها؟ أن أنجس دماء على وجه الأرض دماء أهل السنة اللي بيسموهم دماء النواصب، بيقولوا أن دماء النواصب أنجس من دماء اليهود. طب والقدس؟ قدس مين؟ اللي خلينا قاسم سليمان اللي قتل إخواننا في العراق وسوريا شهيد القدس، يقول اسماعيل هنية شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس. فهل تؤمن إيران بتحرير الأقصى والقدس؟ أقول لك أنا بقى إيران ماذا تؤمن؟ تؤمن بهدم مكة والمدينة، تؤمن بهدم الكعبة ونقل ذلك لكربلاء. يبقى هتعتقد أن دماء حماس ودماء كذا دي دماء هنحافظ عليها والقدس؟ إنما يورطون مين؟ يورطون أهل السنة معهم، يورطون. فدي المعركة أكبر بارك الله فيك مما تتخيل. ولهذا أنا مش عايزك تقعد من قناة الجزيرة ولا مكملين طول النهار عشان تتكلم بثقافة قناة الجزيرة ولا هؤلاء. تعلم دينك، إلا أن تتعلم خد العلم اللي أنا بقوله لك الآن، هذا هو العلم. ما دماء النواصب اللي احنا يعني اسمنا نواصب، ما دماء نوصف في كتب الإمامية الاثنى عشرية اللي هم إيران وكذا دماؤهم أنجس الدماء وأنجس من دماء يهود. طيب وما نظرتهم للمقدسات؟ يتمنون أن يأتي اليوم الذي تهدم فيه الكعبة ومسجد النبي ثم ينقل هذا إلى عناد. يبقى هو فعلا عايز القدس. وفي النهاية احنا بنطلعهم ايه؟ شهيد القدس شهيد القدس شهيد القدس قاسم سليمان الذي قتل قرابة 1,000,000 مسلم طلع بريء. بشار الأسد طلع جند الشام. حسن نصر الله الشهيد السيد. والحوثيون بيقتلوا اخواننا في اليمن واخوان السنة طلع اخوان الصدق. حماس تقول حركة حماس الابن الروحي للخميني. الابن الروحي. طب ماذا يقول الخميني؟ ماذا يقول؟ يقول ان ائمتنا قد بلغت مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كافر. وهم الابن الروحي. ادي حماس اهو. ايه رايك بقى في حماس دلوقتي؟ لا 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 يا شيخ والله انا ما كنتش اعرف. يا خبر ابيض. ده دول بس مش دمروا امتهم فقط ودمروا دينهم. ده دمروا امتهم ودمروا دينهم كمان. لا 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 احنا ما عرفش الكلام ده والله. طب انت عرفت؟ عرفت الان؟ عرفت الان. ايران حمت اسماعيل هنيه في فنادقها. ايران حمت نصر اللات. طب اقول لك على حاجه تضحك لها. هم دفنوا حسن نصر الله بعد قد ايه؟ بعد شهور. ليه؟ خايفين يدفنوه. حزب الله البطل خايف يدفن. طب وازيدك عجبا. طب يوم ما دفنوه بقى وخدوا الموعد. تخيل بقى تخيل بقى. شوف حسن نصر الله ضربوه في الدور 14 تحت. جابوه من الدور 14 تحت. خافوا يدفنوه. ما هو جابوه من دور 14 تحت هيدفنوه ازاي؟ واجتمعوا اجتماع مهيب جدا يوم ان حددوا دفن. تعال بقى الطائرات الاسرائيليه كانت تحلق فوقهم كده على مسافه قريبه جدا. يعني احنا اهو نضربكم كلكم ونخلص عليكم ولا ايه رايكم؟ لستم بعيدين عنه. مما يدل على ان الاذن من هؤلاء الاذن اليهود. ما هو ادي الطيارات اهي جات لكم الطيارات. كم الف بقى؟ هذا عبث نعبث بدماء المسلمين. وفي النهايه اللي بيدفع الفاتوره اهل السنه والجماعه مساكين الابرياء الذين لا ناقه لهم ولا جمل للاسف الشديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونحن ندعو إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور ونحو ذلك من المسائل. وقائل هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وقال عنه عز وجل: وإبراهيم الذي وفى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا أن يتبعه في حنفيته.
عليه الصلاة والسلام إلى أن مات قتل؟ لا. عيسى عليه السلام إلى رفع قتل؟ لا. إسماعيل قتل؟ لا. جل الأنبياء ما قتلوا. نعم.
وامتحنه الله عز وجل بذبح ابنه فامتثل ولبى أمر الله عز وجل وكسر الأصنام بيده الشريفة. واشتد نكيره على أهل الشرك مع هذه الفضائل وغيرها يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام وهو أعظم الشرك، فما بالك بمن دونه. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام.
يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، طب ماذا نقول نحن؟ قد يقول الأخ الداعي السلفي: الحمد لله أنا بعيد عن الشرك، الحمد لله ما يمكن. طيب أنت ولا إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، ومع ذلك قال ماذا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. نعم.
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث: فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر.
الأنبياء يحتاجون إلى هذا فما بالك بدون الأنبياء؟ نعم.
فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نوليه اهتماما كبيرا، فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال، أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول.
نعم، إذا كنت على الشرك فلا انتفاع ولا قبول. قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس الاهتمام والسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. قال رحمه الله: إن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصل إلى دار السعادة، وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم تفلحون، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة.
واتبعوه لعلكم تهتدوا.
واتبعوه لعلكم واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته، وهذه الأسوة إنما يسلك
التي محل التعبد، نقتدي في الحركات والسكنات وكذا اللي هي محل التعبد، أما الأفعال الجبلية وكذا فهي لا تدخل في حد التأسي، إنما لا يدخل في حد التأسي ما قصد به النبي التقرب إلى الله. فما قصد به النبي التقرب إلى الله فنحن نتقرب إلى الله ونقصد ما قصد رسوله، أما ما فعله عجل الجبلة وهذا فلا يدخل في هذا الباب. نعم.
قال: وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحث على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه صلى الله عليه وسلم، فكلما كان تحريه للسنة أكثر كانت للدرجات العلى أحق وأولى. ولذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم هو تمسكه بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه.
ويقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلابد أن يكون قدوة في هذا. ده الشرط الرابع اللي احنا ذكرناه على دي من تطلب العلم، قلنا أن يكون سلفيا، اثنين أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، ثلاثة أن يكون على طريقة العلماء، أربعة أن يتأدب بآداب العلم وأن يتمسك بأخلاقه يتخلق بأخلاقه. نعم. فكانوا ينظرون إلى ماذا؟ إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته، لأنه إذا صلح ذلك دل ذلك على انتفاعه بالسنة. نعم.
ويقول أحد العلماء: إن من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله. نعم.
وهذا حق مأخوذ من كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: جعل الله علامة حبه إياه اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. ومن أشهر الأحاديث حديث العرباض بن سريف رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي بطريقتي التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام سواء كانت اعتقادية أو عملية واجبة أو مندوبة. وأما تخصيص الأصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم فهذا الصراح طارئ، إنما قصد به التمييز بينها وبين الفرض أو الواجب.
نعم. فإن مصطلح السنة يطلق ويراد به ما قابل الواجب فيكون هو المستحب، يبقى السنة في مقابل الفرض الواجب المستحب، وتطلق ويراد بها ما يقابل البدعة فيقال فلان على السنة ضد فلان على البدعة. نعم.
فالسنة بلسان الشارع إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته. يقول عروة بن الزبير رحمه الله: السنن قوام الدين، أي إلزموا السنن فإن السنن قوام الدين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله.
هلا يا إخواني، السنن فإن السنن قوام الدين. هل معناها ركعتين قبل الفجر ومعناها قيام ليل ومعناها مثل ما صار كل يفسر جاهد بالسنن؟ قال يعني انت عايزنا نسيب اليهود ونقعد نقرا قران؟ عايزنا نسيب اليهود ونصلي بالليل؟ عايزنا نسيب اليهود ونصلي السنن؟ ما يضرنا ما معنى سنن. السنن قوام الدين. السنن ان تجعل كل امر من امورك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جهادك على وفق سنة، توحيدك على كل هذا على وفق السنن، فإنها قوام الدين. نعم. ولا ده احنا عندنا كتب السنن، السنن السنن الأربعة دي في بقى في قيام الليل، السنة لابن أبي عاصم ده في قيام الليل، السنة الخلال ده في قيام الليل، السنة المروزي ده في قيام الليل، شرح السنة البربهاري ده في قيام الليل، أصول السنة لإمام أحمد والحميدي ده في قيام الليل. يا الله، كما قلت لكم نحن نحتاج أن نرجع إلى القاع أصلا نتعلم مصطلحات المنهج من أولها، فالله المستعان. نعم.
قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثاره وحاله ويهتم به حتى إنه خيف على عقله من اهتمامه بذلك، كما أخرجه أبو نعيم وغيره. ويقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاه، والاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى، منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية.
نعم. التي كان من مضى من علمائنا الزهري، دي الصيغة اللي احنا بنقول ايه عليكم بها، كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاه. نعم. وكما قالوا: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى، منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فوائد التمسك بالسنة أنها تجبر الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجبر الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. ومنها أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا، لحديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وقد كان السلف رحمه الله يشددون في ترك بعض السنن أو يلومون تاركها مطلقا، لأنه قد يتناولها عموما، قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فكل ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا شديدا لتطبيقه وتعليمه للناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا أجر من أحيى السنن.
نعم. آمين. يبقى إذا الأصل الأول هو العلم، الثاني العمل، الثالث الرابع الاهتمام بالعقيدة السلفية الصحيحة، الخامس الاهتمام بالسنن. طب السادس؟
قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة، لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية، ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير.
صحيح. في فرق بين تقدير العالم وبين التعصب للعالم، فنقدم قوله على السنة أو لا نقبل القول فيه ولو ظهرت لنا سنة، فأتعصب لشيخي حتى ولو ظهرت السنة بخلاف قول أتعصب له، فهذا كلام باطل. فرق بين محبة العلماء والتعصب للعلماء، تحب العلماء تنتفع بالعلماء لكن لا تتعصب، إذا ظهر خطأ في العالم تبرأ منه. نعم، من الخطأ يعني.
قال فالارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك، كما أنه يعني أيضا تقليدهم مما يسوغ له التقليد من العامة وممن ليس مؤهلا لتمييز القرار في القضايا العلمية. وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه ووضحناه وبينا فوائده وبينا الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد: فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك، وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، حتى أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نقل السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وبأتباعه ونظرائه يعرف السني من المبتدع من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية تجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين، وسلك طريقه وتلامذته وأتباعه من العلماء المحققين حتى جاءت النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام. فلم يزل في جهاده مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت الجزيرة لله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد، فسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك، فلن نجد فيها ولله الحمد قبة على قبة ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين.
هذا في هذا الزمان وفي تلك الأعصار بلد ما فيها قبر يعبد، إنك لا تكاد تجد بلد من بلاد الإسلام تخلو من هذا، لكن الحمد لله ببركة دعوة التوحيد دعوة محمد بن عبد الوهاب حصل هذا الخير. إخواني بارك الله فيكم، ابن عبد الوهاب لما بدأ هذه الدعوة حرب ولا لا؟ فهل كون حزبا؟ هل تنازل عن دين؟ هل أقام حرب عصابات؟ صبر، فرزقه الله بالإمام الحاكم الوالي محمد ابن مسعود ابن سعود، فاجتمع هذا مع ذا نصر رزقه بهذا. نعم.
قال فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على القبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبدا. أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسان الله إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف، لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء، إنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء، بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح مملوءة بالبدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح، فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا. فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام التيمية والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين ارتباطا تاما وقام الله سبحانه وتعالى الوقوع في البدع والانجراف وراء التيارات المبطلة المضلة التي ترتدي ثياب السنة والسنة بريئة منها كل البراءة، وما دخل علينا هذا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج وضربنا عنه صفحة واستغنينا عنه بمناهج استخدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرها، وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم.
الله أكبر. إذن من الأصول العظيمة جدا ارتباط طلاب العلم السلفيون ارتباطهم بالعلماء، فالدعوة قوية والدعوة بخير ما كانت مرتبطة بالعلماء، والسفينة التي يقودها العلماء سفينة تنجو، أما إذا ركبها السفهاء هلكوا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. طيب حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولهذا قرأ العلماء قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافه كيف الله ينقص الأرض من أطرافه؟ من ضمن الأقوال في هذه الآية موت العلماء. فالبلد هذه مثلا لو فيها عالم طال الحياة فيها، الطلبة راح الطلبة جاية، الناس تعرف الحلال والحرام والمعتقد الصحيح، في حياة من أراد أن يسأل عن دين وجد. طب إذا مات العالم قحطت البلد، قحطت قحط. فمثل العالم في البلد كالغيث للأرض، فإذا لم يوجد العالم فالأرض موات. فإن الله يحيي قلوب العباد بالوحي، ولا يعرف الوحي إلا العلماء. وإذا أردت أن تعرف هذا قارن بين بلد فيها عالم وبلد ما فيها عالم، فرق كبير جدا جدا جدا. تعرف البلد اللي فيها عالم حتى لو عرضه كل الناس فيها إلا أن فيها حياة، يكفي فيها الوحي، يكفي فيها بخاري يدرس، ابن كثير يقرأ، مسند أحمد، كتب السلف، يكفي هذا. شوف سبحان الله يا إخواني، يعني جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. مثلا لما يوجد في البلد ديت إيه أخ أو أخين على السن، إيه اللي حصل؟ جد دروس السن وقرأت دي، يسألوا أباءكم كده وأجدادكم ويقولهم كده منذ أن كانت القرية ديت كم قرئ فيها من رسالة سلفية ولا رسالة. لكن لما وجد الأخ على السنة قرئت الرسالة السلفية. البلد إذن إذا كان فيها واحد على الهداية دبت الحياة إليها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الوحي هذا روح، روح، والإنسان بلا روح ميت. نعم.
الأصل رحمه الله تعالى، الأصل السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. نحن نشاهد ونرى.
نعم هذه مهمة. ما يحصل لك بركة وانت حوالين الحزبيين وأصحاب الميادين، ما في عندك بركة ولا ولا ولن تنتفع. من السني؟ تريد أن تكون سنيا؟ من السني؟ من السني أحمد؟ الذي إذا ذكرت عنده الأهواء الجماعات والفرق لم يتعصب لشيء منها. ما السنة؟ قال أبو بكر بن عياش سئل من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء، الأهواء فرق وجماعات أشعرة صوفية إخوانية، لم يتعصب لشيء منها. وسئل الإمام مالك ما السنة؟ قال ما لسم له إلا السنة. يبقى أنت يا أحمد تشع السنة، تبع مين يا أحمد؟ النبي والصحابة. بتأيد الإخوان ولا حماس ولا داعش ولا كذا؟ لا أؤيد أي أحد، أنا لا أؤيد إلا السنة بس فقط. لو حماس على السنة أنا معاه، حماس ضد السنة أتبرأ، حماس مع الشيعة يبقى أنا مش معاه. اللي مع الشيعة خصيم يوم القيامة، اللي يصنع الشيعة خصيم يوم القيامة. ينفع كده؟ ينفع تمشي مع واحد خصيم السنة ويمدح الشيعة؟ أبدا. يبقى إذا من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منها. من السني؟ ما السنة؟ ما لسم له إلا السنة. يبقى أنت تبع من يا هشام؟ تبع النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم أصحاب. طب يعني ما أنتش منتسب مثلا للمداخلة؟ لا أعوذ بالله من المداخلة دول، أعوذ بالله. اللهم عليك بالمداخلة، اللهم عليك بالمداخلة. ده إن وجدوا طبعا، ما أقصدش على السنة اللي بيسموه مداخل، لا، لو وجد مداخلة يتعصبوا ربيع ابن هادي سنحاربه من الصباح. لو وجد من يتعصب للإمام أحمد محبا ويخرج عن أخواته هنحاربه من الصباح. لأن أحمد نفسه قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يعني أنا يعني أنت شيخ من اللي بيحاربوا المداخلة؟ أيوه. يعني أنت معنى زي؟ لا، هم بيحاربوا المداخلة افتراء، إنما أنا بقول لو وجد مداخلة هنحاربها، مداخلة لو وجد جامية هنحاربها، لكن ما فيش مداخلة ولا جامية في موجود أهل سنة. لكن هؤلاء يضيفون الألقاب هذه عليهم للتحذير منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل السابع الابتعاد عن الحزبيات والجماعات الإسلامية السرية. نحن نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية بما لديها من أفكار وأنظمة، وكل هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي. وحتى يكون الحكم دقيقا في أغلب في الأغلب يرون هذه النظرة ويعتقدون هذه العقيدة. ومن هذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير. أقول للأسف يوجد من جعل السلفية حزبا كهذه الأحزاب، ويوجد من يسعى إلى جعل السلفية كهذه الأحزاب. فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل.
إلى هذا مبرأ الله من هذا الصغير. ونعوذ بالله من شر الفاعل، نعم، من شر من وضع الحزبي، من شر حسن البنا الوضع الإخواني، من شر محمد إلياس الوضع التبليغي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن جماعة الائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى: والله عز وجل سمانا في كتابه المسلمين، وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا دعوى الجاهلية فهو لثاء جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام، ولا يعرف الانتساب إلا إلى الإسلام آنذاك. فلما أتت البدع وانتشرت الأهواء وابتعد كل صاحب بدعة عن الإسلام، لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين، فتسموا بالأسماء الواردة في النصوص كالجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة، ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه العظيم النفيس: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. ومن ذلك أن هذه
كان كتابا عظيما، من أفضل ما كتب في هذا في نبذ الجماعات، كان كتاب بكر أبو زيد في حكم الانتماء، لكنه عاد فنقضه لما رفع أخس هذه الجماعات والفرق ومؤسسيها، وهو سيد قطب، وصار يتكلم فيه بالمدح والثناء. نعم.
قال: ومن ذلك أن هذه النسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، ومنها أن هذه النسب تحوي كل الإسلام، ومنها أنها ألقاب، ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء في رد بدعهم وضلالاتهم للتمييز عنهم أو للتميز عنهم. فنجد أن البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة فقالوا: نحن أهل السنة. ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث وبالأثر فقالوا: نحن أهل الحديث والأثر. ومن ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص ولا إلى عصبية لطائفة. ومنها أن عقد الولاء والبراء والمولاة والمعاداة لديهم إنما هو على الإسلام لا غيره. إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة.
هذا تحفظوه يا أخواني في الحاشية، أخرجه الدارمي في سننه. قال عمر ده يحفظ: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. يبقى لهذا هذا يساوي إلزم جماعة المسلمين وإمامه. نعم. ويقول أيضا هذا هو
المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين متأخون على منهاج النبوة والكتاب والسنة، ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة. وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. فإذا انخزل فرد من المسلمين أو انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة. انتهى كلامه. وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين، وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها. فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهر من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب. فالحذر من هذه الجماعات المشبوهة، فلا تكونوا أيها الشباب ضحية أمثالها. فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه ثمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف، وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائه. وإذا أردت دليلا على ذلك فقارن بين حالنا يوم أن كان يوم أن كنا على منهج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبين حالنا الآن، فلقد فرقت هذه الجماعات بين العلماء والشباب وجعلت بينهم برزخا، وكنا فيما قبل نثق بعلمائنا ثقة كبيرة ولله الحمد والمنة ونأخذ عنهم، وكان الأثر في هذه الحالة متميزا عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل، ففي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى، أما الآن فنحن في ثورة وفي اضطراب ونحو ذلك.
نعم، صار ناس تقتنع بابن باز وناس لا تقتنع به لما طلع الفكر بقى والحزبية هذه، وهؤلاء مشايخ فقه واقع وكذا بدأوا يزهدوا في العلماء. وين العلماء؟ علماء سلطة. يعني والله يا أخواني لقيانا واحد سعودي شاب كان معي صلي في المسجد بصلي فيه ولقيني وقالوا شوف كل واحد اسمه صالح فهيئة كبار العلماء هذا عميل، ويقول بعضهم أنا شايف الشيخ فلان طلع له شيك بكذا بمليون تقريبا ريال ولا بكذا، فطعنون في العلماء وشككون فيه. طيب وهذه الجماعات أيضا؟
وهذه الجماعات أيضا أفسدت عقائد بعض شبابنا ولوثت المنهج عندهم وأقنعتهم في أن يجعلوا الولاء والبراء لها فقط، ومما لا شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها المغرر بهم للقيام بثورة أو دخول في فتنة، فلا تكن حادثة الحرم عن نظرك أيها الشاب البعيد، دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمانا من كل بلية.
آمين آمين آمين. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.